بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 73 من شرح كلمة التوحيد. إن شاء الله تعالى مع النصف الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله، ومع محمد الرسول الذي نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وبدأ عليه الصلاة والسلام دعوته في أقرب نطاق له، في محيط أسرته ومن يثق به من أصدقائه. أسلمت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأسلم علي رضي الله عنه وأرضاه. أسلمت خديجة أول من أسلم من النساء، وأسلم علي ليكون أول من أسلم من الصبيان، وأسلم زيد بن حارثة ليكون أول من أسلم من الموالي، وأسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كل من زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية رضي الله عنهن أجمعين. حيث عشنا مع محمد، مع الأب أعظم أب في التاريخ هو محمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة لبناته، بل كان أبا لأمته صلى الله عليه وسلم، كما كانت زوجاته أمهات. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأسلم الرجل الأول في هذه الأمة، أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونال المنقبة العظمى حين قال صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة، وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عكم حين دعوته، ما عكم، ما تلبس، بل سارع وبادر، ما عكم حين دعوته ولا تردد فيه. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم، فلم يكن إسلامه إسلام رجل، بل كان إسلامه إسلام أمة، فهو في قريش في موقع العين منها، كان رجلا مألفا لقومه أي محببا فيهم سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن في صالح الدعوة وفي الخير، فإذا به يتحرك للدعوة للإسلام ليستجيب له الصفوة من خيرة الأصحاب من السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله أتى بمن عرفوا بعد ذلك بالعشرة المبشرين بالجنة. هؤلاء الخمسة الأبطال منهم أول ثمرة من ثمار الصديق، ثم تتابع الآخرون: أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وهكذا. ومضت قصة السابقين الأولين مع التخفي بدعوتهم، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، فكانت السرية بالدعوة يتحرك لها النبي صلى الله عليه وسلم من جانب، وأبو بكر رضي الله عنه من جانب آخر، مستغلا جاهه في كسب أنصار للدعوة. ولذلك كان أثر أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام أكثر من غيره، ولذلك حظي بعد بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام الدائمة، والصحبة في الهجرة، والصحبة في الغار، ونال لقب الصديق، وصار أبو بكر يوضع في كفة والأمة في كفة. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. مضت الدعوة سرية وفردية على الاصطفاء والاختيار للعناصر التي تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة التي ستسعى لإقامة دولة الإسلام ودعوة الخلق إلى دين رب العباد، والتي ستقيم حضارة ربانية ليس لها مثيل. وبعد دور الدفعة الأولى جاء دور الدفعة الثانية بعد إسلام الدفعة الأولى، في من ذكرت لكم في نهاية المحاضرة السابقة، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم وعثمان بن مضعون وعبيدة بن الحارث وسعيد بن زيد وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وخباب بن الأرت وغيرهم. والدفعة الثالثة كذلك، حيث أسلم عمير بن أبي وقاص، أبو سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، ومسعود بن القاري، وهو مسعود بن ربيع بن عمرو، وسليط بن عمرو وأخوه حاطب بن عمرو، وعياش بن أبي ربيعة، وامرأته أسماء بنت سلامة، وخنيس بن حذافة السهمي، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب، وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد، وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس، وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه حطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوهما معمر بن الحارث، والسائب بن عثمان بن مضعون، والمطلب بن أزهر، وامرأته رملة بنت أبي عوف، والنخام بن عبد الله بن أسيد، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وفهيرة أمه، وكان عبدا للطفيل بن الحارث ابن سخيرة، فاشتراه الصديق وأعتقه، وخالد بن سعيد بن العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وامرأته أمينة بنت خلف، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف، وخالد وعامر وعاقب وإياس بن البكير ابن عبد ياليل، وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم بن يقظة، وصهيب بن سنان من الروم، وأبو ذر الغفاري، وأخوه أنيس وأمه، ومن أولئك السابقين بلال بن رباح الحبشي. فخرجت المسألة عن بطون قريش، وعدهم ابن هشام في سيرته أكثر من 40 نفرا. ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء، حتى فشى ذكر الإسلام في مكة وتحدث به، وتحدث به. وفي تلكم الأثناء مرت أعوام يتنزل فيها الوحي، فكان من بين ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الآيات: النصف الأول من سورة المزمل. والشاهد من ذكر هذه السورة أنه مع بداية الدعوة وفي سنواتها الأول، أمر صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن أسلم من أصحابه أن يتزودوا بزاد. هذا الزاد تمثل في الصلاة، لكنها لم تكن صلاة مفروضة، لأن الصلاة المفروضة لم تفرض إلا في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، وهذا بعد مضي 10 سنوات، فما قبل ذلك نوقن بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قطعا، وكذلك أصحابه، ولكن كانت هذه الصلاة من جنس قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وسيدنا جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء لهذه الصلاة، كما جاء في الحديث عن زيد بن حارثة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. رواه ابن ماجة بمعناه. وروي نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس. فكانت هناك صلاة قيام الليل، وقيل كانت هناك صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فكان هذا هو الزاد الذي يتزود به عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، حتى إن الله عز وجل خفف عنهم فيما أنزل بعد: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وذكر ابن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا إلى الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وقد رأى أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات. ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده، وحكاه ابن هشام في سيرته. إنها تلك العبادة العظيمة، الصلاة التي أمر بها المؤمنون، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواهي أخرى غير ما يتعلق بالصلاة، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد ويرغبهم في تزكية النفس ويحثهم على مكارم الأخلاق ويرغب ويرهب، فيصف لهم الجنة والنار كأنهما رأي عين، ويعظهم بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي النفوس والأرواح وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. وهكذا مرت 3 أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي، إلا أنها عرفت لدى قريش، وفشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس، وتنكر له بعضهم أحيانا، واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا، حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم، ولم يتكلم في آلهتهم، حتى نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، صلى الله عليه وسلم. لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، نزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلن الدعوة في عشيرته الأقربين، ليس في كل قريش، ليس في أهل مكة، إنما في عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك راح النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بني هاشم لأنهم هم العشيرة الأقربون، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته من بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا. ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن اجتمع القوم إليه. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. جاء في رواية: أيها الناس، كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما كان من عمه أبي لهب، هذه كنيته، وهو عبد العزى ابن عبد المطلب المشهور بأبي لهب، يقول له في أول الأمر: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبات، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم دعاهم ثانية فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال هذا الذي قاله: أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ فأنزل الله عز وجل فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. حين دعا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام الرد، لم يرد عليه، فتولى الله عز وجل الرد عنه. إن قال أبو لهب تبا لك، لهذا جمعتنا سائر اليوم، فقد قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب. سبحان الله، رأيت من فطنة بعض علماء الغرب من يقول إن هذا الإسلام المدهش العجيب من دلائل صدقه وصدق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن تتنزل سورة المثد من أوائل ما نزل في مكة، ويعيش أبو لهب بعدها يعيش 10 سنين، ما فكر يوما ما أن يكذب محمدا بأن يقول أنت يا محمد تزعم أنني من أهل النار، سأصل نارا ذات لهب، ها أنا ذا الآن أقر بأني آمنت بالله وأسلمت وتبعتك. فسبحان الله، يقول والله كون هذا لم يحدث من أبي لهب على مدى 10 سنين عاش بعد نزول هذه الآيات فيه لدلالة واضحة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وأورد ابن هشام وغيره أن أبا طالب قال ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. ومن ثم بدأ أبو طالب في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه مع يقينه بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، حتى أنشد قائلا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. غير أن أبا طالب والذي كان زعيم قومه استكبر على أن يغير دين قومه وقال إن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب، وظل على هذه الحال يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله في ذلك قرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلما حضرت أبو طالب الوفاة رحله النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، يعني أنت كم دافعت عن هذا الدين، كم دافعت عن رسول رب العالمين، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وإذا بصناديد قريش حوله قل أتصبأ يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب، إلى أن قال بل على دين عبد المطلب ومات عليها. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب ما هو سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وهنا هعمل لكم حتة كده من الحتة اللي من البيت الكلاوي طرفة كده. أبو طالب مات على الكفر خلاص. لا، إخواننا الصوفية زعلني، وولاد عمهم من الشيعة غضبني، إزاي أبو طالب والد علي بن أبي طالب الإمام الأول يكون كافرا ويموت كافرا؟ عند الرافضة من اعتقد كفر أبي طالب فهو كافر، ومن أهم الأسباب التي تجعلهم يكفرون أهل السنة ويجعلونهم النواصب أننا نعتقد كفر أبي طالب. كيف أبو الإمام الأول يصبح كافرا؟ في جماعة من إخواننا الصوفية بجملوا جماعة الشيعة دول، طريقة معروفة في مصر، عاملة مجلة منزلة المنشط بتاع المجلة، هقول لكم عليه الطريقة العزمية، يعني المنشط بتاع المجلة: اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد. طب الكلام ده لما يجي من دين الشيعة ماشي، إنما من عند الصوفية المحسوبين على أهل السنة والجماعة. وأنا في الأزهر أيام ما كنا في الجامع الأزهر بندرس قبل ما ينقلونا إلى مسجد الزهراء في مدينة نصر، يعني قبل أحداث زلزال 92 اللي بحجة ترميم الأزهر طلعونا من الجامع ورحنا مدينة نصر ليكن. فالمهم أنا قاعد، كنا ونحن يعني معيدون، اللي هو المعيد ده اللي هو بيبقى الرتبة الصغيرة قبل ما يبقى دكتور، فكنا بنحفظ الشباب القرآن الكريم، واخدين كده كل واحد واخد له عمود يبقى شيخ عمود. فيمهم أنا قاعد، الطلبة أمامي بيسمعوا قرآن وصحح لهم، وإلا واحد واعظ من الأزهر، لأنه في هيئة الوعظ في الأزهر وفي الأوقاف، فده كان واعظ من الأزهر، يجي يعمل درس للنساء في ركن كده من الجامع الأزهر، ويخلص الدرس اللي ياخده من قبل الظهر بساعتين أو ساعة، وبعدين يجي يصلي بينا الظهر. المهم فأنا وأذني مع هذا الواعظ، فلقيته بيقول إيه للنساء الشوية اللي حواليه دولة ورا الستارة الخضراء في الركن اليسار من جامع الأزهر، بقول لهم: ومات أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، بس مات على الكفر. ماشي دي احنا عارفينها، لكن ضجة الملائكة في السماء وقالوا: يا رب، ضجوا يعني عملوا مظاهرة وصوت عالي كده، لغاية لما ربنا قال لهم: ما لكم؟ قالوا: عم النبي مات كافرا، احنا مش موافقين، احنا مش راضيين. الله، طيب ما هو عرض عليه الإسلام ورفض. لا يا رب، ده عم النبي لازم يموت مسلم. طب انت ايه اللي انتوا عاوزينه؟ فقالوا: ينزل له ملك الموت مرة تانية، وإن شاء الله ينطق بالشهادة بعدما وصل إلى علم اليقين، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يبقى هيشهد إن شاء الله شهادة الحق، يشهد شهادة التوحيد. فربنا قال لهم: اللي انتوا شايفينه. فنزل ملك الموت على أبي طالب ورد له روحه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات مرة ثانية والملائكة فوقها يصوي زغرات وحاجات. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. اي والله سمعتها بأذني، ما حد حكاها لي. وفين؟ في الجامع الأزهر، كعبة العلم، قبلة المسلمين للعلم. رحم الله الأزهر. سيدنا الشيخ كشك يقول: الأزهر الذي كان شريفا. إن شاء الله يرجع له شرفه تاني بإذن الله، إن شاء الله. مهم، أبو طالب قال هذا الكلام يناصر ابن أخيه في دعوته، إلا أنه يعلن أنه لا تطاوعه نفسه على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. القصة دي موجودة في الكامل لابن الأثير. نرجع لجبل الصفا مرة أخرى، بعدما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، فعلى أعلاها حجرا، ثم هتف: يا صباحاه يا صباحاه. وكانت هذه الكلمة كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسرع الناس إليه، حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك إلا صدقا. الله أكبر، الله أكبر. والفضل ما شهدت به الأعداء، شهادة، شهادة عظيمة من أعدائه من قريش. يقولون: ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك إلا صدقا. لك أن تتخيل، 40 سنة قبل النبوة، ولا تستطيع قريش ولا أهل مكة أن يأثروا كذبة أو كذيبة على النبي عليه الصلاة والسلام. إنها الدلائل الناصعة، إنه التاريخ الأبيض العظيم لهذا النبي الذي ما عرفت عنه كذيبة. وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله أن يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يداهمهم العدو، فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي: يا صباحاه يا صباحاه. ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله، فخص وعم وراح يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما، غير أن لكم رحما، سأبلها ببلالها، أي أصلها حسب حقها. هكذا أنذر صلى الله عليه وسلم. وأنذر عشيرتك الأقربين. ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا، ولا يذكر عنهم أي ردة فعل، سوى أن أبا لهب واجه النبي عليه الصلاة والسلام بالسوء وقال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، سورة المسد، رواه البخاري في صحيحه، وكذا في مسلم وفي الترمذي وفي غيرهم. إنها كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم، وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله، ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، ويتلو عليهم كتاب الله، ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه بفناء الكعبة نهارا جهارا على رؤوس الأشهاد. وقد نالت دعوته صلى الله عليه وسلم مزيدا من القبول، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم من التباغض والتباعد والعناد ما الله به عليم، واشمأزت قريش من كل ذلك، وساءهم ما كانوا يبصرون. وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة، وهو من هو في قريش، يتداولون في هذا الشأن وفي تلك الكلمة: كيف يمكن لمحمد أن يدعو الناس إذا جاءوا إلى الحج؟ فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم أو يرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحارة يعني السحرة وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول. قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو السحر، سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. وهذه رواية ابن هشام، أخرجها البيهقي وأبو نعيم في الدلائل وغيرهما. وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كلما عرضوا له قالوا أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه، فقال لهم أمهلوني حتى أفكر في ذلك، فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكره آنفا. وفي الوليد أنزل الله عز وجل 16 آية من سورة المدثر يحكي فيها كيفية تفكيره فيما يقوله لقومه، في مثل قوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ثم قال الله في شانه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، عليها 19 الآيات. وأيضا جاء في رواية أخرى غير هاتين الروايتين أن الوليد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الوليد بن المغيرة ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا ابن أخي، بيكلمه على أنه هذا رجل كبير وهذا شاب، يا ابن أخي يعني بمنزلة عمك، يعني لقد جئت بأمر فرقت به جماعتنا، وعبت به آلهتنا، وسفهت به أحلامنا، ونزل بقومك ما لم ينزل بأحد، ولم يأتي أحد قومه بمثل ما جئت به، يا ابن أخي إن كان هذا الذي جئتنا به تريد به ملكا ملكناك علينا، أو تريد به غنى، جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، أو تريد به شيئا من الدنيا زوجناك أحسن نسائنا. وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا من الجن، جمعنا لك الرقاة من الدنيا حتى نعالجك مما أنت فيه، وظل النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من الوليد بن المغيرة ما يعرض عليه، لأنه جاء نيابة عن قومه ويتحدث بلسان عشيرته، حتى قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فما زاد صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ومضى عليه الصلاة والسلام يتلو الآيات التي بعدها حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد بن المغيرة يمسك بفم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أنشدك الله والرحم إلا كففت. فيكف صلى الله عليه وسلم عن التلاوة، ويرجع الوليد متغير اللون قد اقتمع لونها وجهه، حتى قال القوم: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت كلاما من محمد. ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة ولا جنون فيه، والله لقد سمعت كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام البشر. فأخذ القوم يتكلمون، فجاء أبو الحكم عمرو بن هشام، قال: يا أبا الوليد، أصبأت يا أبا الوليد؟ قال: لا، ما صبأت يا أبا الحكم. قال فإن قومك غضبوا من كلامك هذا، فقل لهم كلاما يرضيهم، قل لهم كلاما يرضيهم، وإلا فلست الوليد ولست في منعة من قومك ولا في سيادة. فأخذ يفكر ويفكر كالذي يقول تاهت وليتها. قال أما رأيتموه يفرق بين الرجل وابنه والأخ وأخيه، يفرق بين الأب وابنه والابن وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوجه، إنه ساحر. فرضوا عنه وتفرقوا عنه وهم يرضون هذا منه. وفي ذلك نزلت آيات سورة المدثر. نعم هذه روايات مع بداية دعوته عليه الصلاة والسلام، وبعد أن اتفق قريش على أن يقولوا إن محمدا ساحر، وأخذوا في تنفيذ هذا القول وهذا القرار، فجلسوا بسبل الناس أي بطرقهم حين قدموا للموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه محمدا، حذروه إياه وذكروا لهم أمره، وراحوا يستخدمون أسلوب الهجوم قبل الدفاع. نعم حتى إنهم كانوا يأخذون الكرسفة القطن ويقولون للناس خذوا الكرسف هذا القطن وضعوه في آذانكم خشية أن يتسرب إليكم شيء من سحر محمد، فإن سحره خطير وإن أمره كبير وكذا وكذا. والناس تأخذهم رعدة، وناس جاءوا من أسفار بعيدة وكذا، وهؤلاء قومه عشيرته يقولون هذا. وصدق ربنا إذ يقول وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الناس وينأون بأنفسهم، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يتبع الناس في منازلهم وفي أسواقهم في عكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، رواه الإمام أحمد في مسنده وابن كثير في البداية والنهاية. وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. يعني كانت هذه المقولة التي جعلت شباب قريش يقفون لكل من جاء لموسم الحج يقولون احذروا محمدا، الناس لما ترجع والله حصل كذا وكذا، ولقينا قريش وقالوا لنا وقلنا لهم، واحد يقول لي وانا اقول له لغايه لما خلصنا الكلام كله. واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسود. وللحديث بقيه ان شاء الله تعالى مع محاضرتي الغد بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سامحون على أننا نعطي محاضرتين بساعتين كاملتين، فقد أردناها دورة مكثفة، ولو الصحة تسعفني لجعلتها 4-5 محاضرات أو أكثر على طريقة الدورات المكثفة اللي تبدأ من أول النهار إلى آخره، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنسأل الله أن ينفعنا وأن نقيد هذا العلم وأن ينشره في العالمين. جزاكم الله خيرا أحبتي جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علي أثناء الدرس فلم أقطع الدرس لأرد عليه السلام، وقد رأيتهم كثر ليس واحدا ولا خمسة، فأرد عليهم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكل من دعا لنا نقول آمين ولك بمثل. شكر الله لكم جميعا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة الله.